بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل تتجه طهران وواشنطن إلى سياسة عض الأصابع؟ بعد هدوء لم يستمر طويلا عادت واشنطن لترفع طرف العصا أمام إيران، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن لن ترفع أي عقوبات عن طهران قبل عودتها لالتزاماتها النووية. بلينكين يرى أن أفضل طريقة للتعامل مع إيران هي اعتماد الدبلوماسية الصارمة بعد أن بدأت طهران برفع القيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي في عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها مصلحة بإعادة إيران إلى الاتفاق النووي. وخلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، تعهد المسؤول الأمريكي بعدم إنجاز أي اتفاق محتمل مع إيران إلا بعد التشاور مع الكونغرس وكذلك بعد التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة، معتبرا أن الكرة في ملعب إيران للوقوف على ما إذا كانت جادة في الانخراط بالمسار الدبلوماسي على حد تعبيره. إيران من جانبها قللت من أهمية ورقة العقوبات، وقال الرئيس حسن روحاني إن إيران قاومت العقوبات وانتصارها بات قريبا، معتبرا أن واشنطن اعترفت بفشل سياسة الضغوط القصوى على طهران. روحاني شدد أيضا على أن واشنطن لم تتفاوض للانسحاب من الاتفاق وعليه فلن تتفاوض طهران لعودتها، وإذا أرادت الإدارة الأمريكية الالتزام بالاتفاق النووي والقانون الدولي فعليها أن تثبت ذلك عمليا، وإيران مستعدة لتنفيذ كافة التعهدات مقابل كافة التعهدات، ومستعدة أيضا لتنفيذ جزء من التعهدات مقابل جزء من التعهدات. وفي خضم هذه التجاذبات أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحا مثيرا للجدل، أعلن خلاله أنه أرسل عملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد إلى وسط طهران لجلب أسرار الملف النووي الإيراني وعرضه على العالم لرؤية الخطط السرية لإيران على حد قوله. فهل تتجه طهران وواشنطن إلى سياسة عض الأصابع؟ هذا ما سأناقشه مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية مع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور طارق، وبداية ما هو تفسيرك لعودة نبرة العقوبات وتبادل الشروط والرسائل بعد فترة الهدوء التي سادت هذا الملف وصدور تقارير تفيد بقرب الإفراج عن أموال إيران المجمدة؟
هو بالتأكيد هذا تكتيك أمريكي في آليات التفاوض ونقل رسائل مباشرة إلى الجانب الإيراني بأن الموقف الأمريكي قائم على فكرة الجدية المباشرة في التعامل مع الحالة الإيرانية، بصرف النظر عن تقديم بعض التنازلات ومحاولة مخاطبة الجانب الإيراني لتقريب وجهات النظر والبدء في المفاوضات المباشرة. تعلمي أنه المطلب الرئيسي لإيران هو رفع العقوبات والخروج من منظومتها المعقدة، وهي منظومة طبعا استمرت لسنوات وأدت إلى خسائر حقيقية في هياكل وبنى الاقتصاد الإيراني. اليوم حاولت الولايات المتحدة أن تتبع الخيار الاضطراري أو التدريجي في التعامل مع الحالة الإيرانية من واقع تحليل مضمون المبعوث الخاص للملف الإيراني روبرت مالي، يشير إلى أن الجانب الأمريكي حاول أن يقدم قوائم تحفيزية إن صح التعبير للجانب الإيراني، وهو ما رفضه الجانب الإيراني بطبيعة الحال. وأعتقد أنه الولايات المتحدة تسعى إلى فرض استراتيجية الأمر الواقع وسحب الجانب الإيراني إلى التفاوض تخوفا من أي تغييرات ربما ستكون طارئة بعد الانتخابات الإيرانية المقبلة، لأنه هناك واضح توزيع أدوار داخل الساحة الإيرانية متعلقة بالتعامل مع مقترحات إدارة الرئيس جو بايدن، وخاصة وأنه قوائم التحفيز التي تراها الولايات المتحدة أنها دافعة للجانب الإيراني للتعامل والتلاقي على أرضية واقعية تلقى اعتراضات وتحفظات من قبل الطرفين، يعني حتى من داخل الإدارة الأمريكية نفسها. هناك بعض الأعضاء في هيئة المستشاري البيت الأبيض بالإضافة إلى الخارجية، ودخل خلال الأيام الأخيرة أيضا ممثلي CIA في الملف الإيراني على اعتبار أن هذه الأمور قد تؤدي إلى تشدد الجانب الإيراني في المفاوضات، وهو ما جرى بالفعل. اضطرت الإدارة الأمريكية أن تعيد خطابها القائم على فكرة العقوبات، بل وتجديدها وتصنيفها إلى عقوبات متعددة مثلما كان في مراحل معينة، وعدم الخروج الاضطراري منها. أعتقد أنه هذا هو الذي دفع الجانب الأمريكي لهذا، في ظل طبعا مراوغات إيرانية واضحة المعالي. المراوغات الإيرانية قائمة على فكرة جر الجانب الأمريكي إلى تقديم تنازلات ثم الدخول من المفاوضات من أعلى، بمعنى أن يكون هناك سقف للتفاوض، مع التأكيد على أن الجانب الإيراني لم يخسر كثيرا. لكن الواقع يشير عكس هذا، أنه هناك تضرر كبير بالنسبة لاستمرار منظومة العقوبات، وأيضا محاولة إيران توسيع وتشعيب عناصر تفاوضها بإدخال مجموعة الترويكا أو الاتحاد الأوروبي، وأيضا روسيا بصورة أو بأخرى. وتعلمي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في هذا التوقيت متوترة للغاية بعد موضوع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على روسيا مؤخرا. أعتقد أنه هناك تحرك إيراني في كل الاتجاهات في هذا التوقيت، مما دفع الإدارة الأمريكية لمزيد من التشدد مرة أخرى.
كما تفضلت حضرتك دكتور، روحاني يقول إن واشنطن لم تقدم على أي خطوة عملية للعودة للاتفاق النووي، ولا خيار أمامها سوى رفع العقوبات. كيف تنظر واشنطن إلى هذا المطلب، خاصة أن طهران ترى أن واشنطن لم تتفاوض للخروج من الاتفاق، وعليه فلن تتفاوض طهران لعودته؟
يعني هو سيدتي، هي القضية من يبدأ الخطوة الأولى. بدايات الخطوة الأولى تتطلب تلاقيا في منتصف الطريق والبحث عن نقطة التوافق، وبالتالي تشدد كل طرف مرتبط بآليات تفاوضية معلومة للجميع، والجانب الإيراني بارع في هذا الأمر، بمعنى أن ما يقوله حسن روحاني مباشرة، هناك أيضا داخل مركزية صنع القرار في إيران من يرفض هذا، وبالتالي التخوف الأمريكي من يعني أولا انفتاح المسار. الأمر الآخر هو فرض سياسة الأمر الواقع على الإدارة الأمريكية، مما يدفعها إلى التفاوض بالفعل. أيضا هناك كما أشرت تجاذبات وتباينات في الرؤى داخل الإدارة الأمريكية. أعتقد كل هذه الأمور ستعوق التوصل إلى اتفاق حقيقي. الآن القضية ليست العودة إلى التفاوض إلى الاتفاق، لابد أن يلحق بالاتفاق بعض البنود المهمة الأمريكية، وخصوصا أيضا أن إسرائيل لا تنسي أنها دخلت على الخط أيضا في إطار مفاوضات مفتوحة أدارها في واشنطن مائير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي ويوسي كوهير رئيس الموساد، حول ترتيب الأولويات وحول الاتفاق على يعني مساحات التحرك الأمريكي، خصوصا في البرنامج الصاروخي والممارسات الإيرانية في الإقليم. وبالتالي لن تكون العودة الأمريكية للاتفاق هي عودة أوتوماتيكية كما تصور البعض، بل ستكون من إضافة ملحق كامل للاتفاق. والتوافقات التي ستتم بطبيعة الحال مع الجانب الأوروبي، وأيضا ربما ستكون هناك استجابة أمريكية لبعض المتطلبات لدول الإقليم. صحيح أنه لا يوجد حوار إقليمي بشأن هذا، لكن الولايات المتحدة لن تقدم على العودة الأوتوماتيكية للاتفاق بناء على المطلب الإيراني في هذا التوقيت. إيران في مأزق حقيقي، لكن مراوغتها التفاوضية تتسم بالمهارة، وهناك حركة في اتجاه الإدارة الأمريكية، ومن الواضح أن هناك ارتباك في إدارة الملف الإيراني في داخل الإدارة الأمريكية، برغم خبرة كل المسؤولين في الملف، لأن أغلبهم كما تعلمي عملوا في إدارة أوباما ولديهم خبرات كبيرة، بل أن وزير الخارجية الأمريكي الآن كان أحد مهندسي الاتفاق. فبالتالي القضية ليست في العودة للاتفاق، لكن في محاولة أن يكون هناك تفاوض على أسس جديدة، مع إضافة بعض الملاحق الخاصة بالأمور الفنية، وليست فقط التقنية الخاصة بالمجمعات النووية الإيرانية أو معدلات التخصيب أو غيره. لأنه إذا وصل الإيرانيين إلى مرحلة العتبة النووية وانتقال من 20% من التخصيب إلى من 60 إلى 85%، قضي الأمر. فبالتالي سيتعامل الإيرانيين أنهم وصلوا إلى مرحلة العتبة النووية. هذا أمر لن تقبله إسرائيل ولن تقبله الولايات المتحدة، لكن الإيرانيين في ذهنهم الوصول إلى هذا. إطالة الأمد ربما سيصل بإيران إلى هذا الهدف.
بالحديث عن إسرائيل دكتور، كما تفضلت حضرتك، كيف تقرؤون تصريح نتنياهو بأنه أرسل عملاء الموساد إلى طهران لجلب أسرار الملف النووي وعرضه على العالم لرؤية الخطط السرية لإيران؟
هذا خطاب مكرر سيدتي، سبق أن طرحه رئيس وزراء إسرائيل منذ سنوات، لكن المؤكد أن إسرائيل تستخدم أدوات استخباراتية عالية في هذا التوقيت لتخريب البرنامج النووي، وخصوصا في بوشهر وأصفهان، بالإضافة إلى استئناف سياسة الاغتيالات. أنت تعلمي أن إسرائيل مارست هذا الدور، وبصرف النظر عن ما جرى للعالم الإيراني خليل زادة، لكن المؤكد أن إسرائيل لديها دور كبير في تخريب البرنامج النووي الإيراني، وله تحركات عديدة في هذا الإطار، وعملاء الموساد يمرحون في كثير من مسافات ومحطات التلاقي في الخارج. لكن الإشكالية الرئيسية هو الضغط الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية لوقف كما تسميه إسرائيل الاندفاع الأمريكية الغير مبررة تجاه إيران في هذا التوقيت، واستجداء التفاوض تحت أي مسمى.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن كيف يتم التعامل مع الموقف الأمريكي في أروقة الإدارة الإيرانية؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عماد أبشناس. مرحبا بك معنا ضيفا عبر أثير سبوتنيك دكتور عماد. وبداية، تصريحات الرئيس بشأن مقاومة العقوبات في ظل اقتصاد يعاني بقسوة، هل هي موجهة للداخل الإيراني أم تعبر عن موقف حقيقي في أروقة الإدارة الإيرانية؟
تحياتي لك وللمستمعين الأعزاء. كل هذه تعكس وجهة النظر الموجودة اليوم في الإدارة الإيرانية، في الحكومة الإيرانية، وأساسها أن الولايات المتحدة وضعت خلال فترة ترامب وضعت كل ما كان بوسعها من عقوبات على إيران وضغوط على إيران، وإيران استطاعت أن تواجه هذه العقوبات كما قال روحاني على الرغم من جميع الصعوبات التي واجهتها، ولكن ما كان يصبو إليه الأمريكان لم يحصل. يعني النظام الإيراني لم ينهار، الشعب لم ينهار، لم يخرج إلى الشوارع، لم يكون هناك انهيار اقتصادي في البلاد. وفي الواقع الذي حصل، وهذا ما حتى أن بعض الدبلوماسيين الأوروبيين حتى في إيران عندما أتكلم معهم يؤكدون ذلك، أن الخطأ الكبير الذي قام به ترامب كان أنه وضع العقوبات في حين أن الإيرانيين لربما لو كانت الولايات المتحدة تهددهم بهذه العقوبات لكانوا يخافون أكثر من أن تضع الولايات المتحدة هذه العقوبات. من الآن حين طبقت هذه العقوبات ولم تؤثر على الاقتصاد الإيراني، وباتت اليوم أيادي الولايات المتحدة والدول الغربية مكبلة أمام إيران، لأنها يعني لم تعد تهاب التحديدات الأمريكية أو الأوروبية من وضع عقوبات على إيران.
رئيس الوزراء البريطاني دعا طهران إلى الاستفادة من استعداد واشنطن الحالي للعودة إلى الاتفاق. برأيك، هل هناك سيناريو لدى صناع القرار في إيران للتعامل مع احتمال ضياع هذه الفرصة؟
هذه ليست فرصة، يعني هذا فقط كلام دبلوماسي، يعني هذا ما كان يسبو إليه ترامب، واليوم حكومة بايدن تسير في نفس الاتجاه. ليس هناك فارق بين الحكومة الأمريكية السابقة والجديدة إلا في الدبلوماسية. يعني ما كان يطلبه ترامب سابقا كان أن يجلس على طاولة المفاوضات مع الإيرانيين، واليوم حكومة بايدن أيضا تطالب نفس الشيء. يعني إذا ما وضعنا الطلبات هي نفسها، وإذا ما كانت إيران، لو كانت إيران تريد أن تجلس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لربما كان من الأفضل لها أن تجلس مع ترامب على طاولة المفاوضات، ولا تنتظر حكومة بايدن وتجلس معها على طاولة المفاوضات.
أخيرا دكتور، الرئيس روحاني أشار بوضوح إلى نفوذ إيران الإقليمي، هل يمكن أن تلجأ إيران إلى هذه الأداة في تعاطيها مع الضغوط الأمريكية الآن، خاصة أن المجتمع الدولي يأخذ على إيران هذه النقطة؟
في الواقع المجتمع الدولي ليس الولايات المتحدة أو حلفاء الولايات المتحدة. الولايات المتحدة وحلفائها هم الذين يتدخلون في المنطقة. إيران ليس لديها القدرات الموجودة لدى هذه الدول. يعني إذا ما قارنا الإمكانات المالية لإيران مثلا مع الولايات المتحدة التي قال ترامب أن الولايات المتحدة صرفت 7500 مليار دولار في المنطقة، يعني إيران في كل تاريخها بعد الثورة لم تستطيع أن تحصل على هذا الحجم من المال. طبعا إذا ما كان لدى إيران علاقات مع حلفاء أو أصدقاء لها في المنطقة. سببه هو العلاقات التاريخية الموجودة بين شعوب المنطقة، وهذا الأمر لا يمكن بحثه ولا يمكن فرض إرادة الأمريكيين على أساس أنها إرادة دولية. كلا، هذه ليست إرادة دولية، هذه إرادة أمريكية. الأمريكان لم يستطيعوا فرضها بالقوة، اليوم يريدون فرضها بالدبلوماسية.
من طهران الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عماد أبشناس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول البعد الدولي لهذه التجاذبات، ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ناصر زهير. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك أستاذ ناصر. وبداية، ما هو تقييمك لتصريح بلينكين بأن إنجاز أي اتفاق محتمل مع إيران لن يتم إلا بعد التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة، وهل يدخل ذلك ضمن نطاق التشعيب؟
يعني هذا التصريح يعتبر إيجابي من بلينكين، ولكن هل هي فعلا إرادة الإدارة الأمريكية؟ أشك في ذلك. يعني يمكن أن نقول بأن هذه التصريحات هي نوعا ما تصريحات دبلوماسية لإرضاء الحلفاء، سواء كان الأوروبيين أو في منطقة دول الخليج، لأن النقطة الأساسية عندما أتت إدارة بايدن كان مشروعها عودة إيران إلى الاتفاق النووي مقابل رفع العقوبات وعودة الولايات المتحدة. الخلاف كان على من يتخذ الخطوة أولا. بعد التصعيد الإقليمي والتصعيد الأوروبي تغيرت اللهجة الأمريكية، أصبحت بأنه يجب أن يكون هناك تشاور مع الحلفاء، ولكن هذا التشاور معني بمدى قوة إرادة الولايات المتحدة. هل سيكون تشاور فعليا على الملفين المهمين الذين يقلقون الحلفاء، وهم الصواريخ البالستية وسياسات إيران الإقليمية، أم فقط سيكون هناك بعض الخطوات للتنازل، بمعنى تعهد إيران بتغيير سياستها الإقليمية وتقديم بعض التنازلات في اليمن والعراق؟ هذه هي الاستراتيجية ونقطة الخلاف الآن.
إذن وكالة الطاقة الذرية دعت إلى عدم استخدام عمليات التفتيش للمساومة، برأيك هل هذا تصريح يدين واشنطن بشكل صريح؟
أعتقد بأنه يدين الطرفين، لأن النقطة الأساسية بأن الوكالة الدولية ترى بأن إيران تساومها، بمعنى إعطاء المعلومات مقابل رفع الحظر أو تقييد عمليات التفتيش للضغط على الولايات المتحدة والأوروبيين، وأيضا الولايات المتحدة تستخدم الوكالة الدولية في الضغط على إيران ومحاولة إصدار بعض البيانات، وكان آخرها قرار أو محاولة إصدار قرار إدانة لإيران بتعليق عمليات التفتيش. هذه هي النقطة الأساسية، ولكن الوكالة الدولية تريد البقاء بعيدة عن هذه التجاذبات بين الاثنين أو الطرفين، وأن تبقى عمليات التفتيش على الأقل بالحد الأدنى التي تضمن بأن لا تذهب إيران بخطوات كبيرة في برنامجها النووي، لأننا رأينا تسارع كبير في خطوات إيران بتخصيب اليورانيوم، زيادة أجهزة الطار، تصنيع اليورانيوم المعدني منذ وصول بايدن إلى السلطة. بالتالي الوكالة الدولية تريد أن تبقى جهة مراقبة مستقلة إذا استطاعت ذلك.
أخيرا أستاذ ناصر، سؤال حلقة اليوم، هل تتجه طهران وواشنطن إلى سياسة عض الأصابع، ومن سيصرخ أولا؟
أعتقد نعم، الآن السياسة الأساسية هي سياسة عض الأصابع والضغط المتبادل. من سيصرخ أولا؟ هذا سيعتمد على قدرة ثبات الإدارة الأمريكية، لأن إيران الآن ستستخدم أو استخدمت على الأقل جميع أوراقها في المنطقة، سواء كان زيادة هجمات الحوثيين، زيادة الضغط في العراق، توجيه ضربات لمصالح أمريكية، وهناك نقطة أخرى وهي موضوع سوريا. ولكن الطرف المرشح للتنازل دعينا نقول هي إيران، لأن إيران في آخر فترات ترامب قبل وجود مؤشرات على فوز بايدن كان هناك تصريحات بأنها مستعدة للذهاب للمفاوضات بشرط رفع العقوبات، الذهاب إلى المفاوضات بمعنى التفاوض على كل شيء. بعد وصول بايدن تغيرت اللهجة، بالتالي إذا لمست موقف متشدد أمريكي أوروبي ربما أيضا يقدمون بعض التنازل.
بحديثي إلى الأستاذ ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية من باريس، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.